السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونحسن إليه ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ومثلهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وافضل الحديث الى محمد صلى الله عليه وسلم شر الحديث كتاب الله كله بدعه
فنحمد الله الذي لا إله إلا هو والذي تتم به الصالحات أن يسر لنا آخر مجلس وهو الختام في الدورة العلمية المقامة بهذا المسجد شرفه الله وأجزل القائمين عليه المثوبة على ما قاموا به من التعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية لأداء رسالة التوحيد التي أو الذي هو حق وفرض على العبيد. سنتم فيه آخر ما تبقى من كلمات للإمام المجدد لدين رب الأرض والسماوات محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأجزل له المثوبة. ووددت قبل أن أمضي قدما في ذلك أن أنبه على أمرين اثنين. الأول أنها ستكون أسئلة بعد تمام القراءة الجميع أن يحضر المجلس ويتقدموا ليسمعوا لنسمع إجاباتهم.
مقدمة مذكرة قبل تمام. عبد الله إياك أن تسمع بدعوة بدوني اليوم تسمع لها جعجعة ولا ترى لها ضحكة تدعو الناس إلى معاملة الاعتقاد معاملة فروع الشريعة باختلاف العلماء فيظهرون خلافا بين أهل السنة والأشاعرة لزعم أن إثبات الصفات لله الناس على خلافية فأكلون فبعض العلماء من أهل السنة يقولون هكذا يثبتون صفة اليد يثبت أن يكون لله جارحة إلى آخر ما يقولون به ما أخبر به الرب عن كل هذه الصفات. قال الله تعالى في كتابه قل أتعلمون الذي ينبغي أن ينبه عليها قبل الختام أن يتسبق إنسان صاحب هوى مفتون ليوجد كلام الحي القيوم وكلام رسوله جزعا أن ما سيتوسل خلافه يعني تدعو النبي توسل فقال بعض العلماء هكذا
ومسألة إثبات الصفات إلا على ظاهرها عن العلم. فيظن العام المسكين الذي لا يفكر
شذوذ العلماء وبين الخلاف المعتبر ليجعل لهذا الخلاف حظ من النظر ويقول طيب مو في علماء قالوا كذا أنه يجوز التوسل بذات النبي مثلا يجوز تحريف أو تأويل صفة اليد إلى القدرة فيجعلون الخلاف هذا قنطرة لفساد الاعتقاد. فليعلم حينئذ يا عباد الله أن ليس في قضية أو في قضايا العقيدة اختلاف لأن أمرها راجع إلى السمع لأنه غيب. فما العقيدة؟ الاعتقاد الجازم إيمانا بالله وملائكته وكتبه ورسله والقضاء والقدر خيره وشره كلها أمور سمعية تثبت بما قاله مثل ما قاله الناظم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه كلا ولا نفي الصفات وجحدها حذرا من التحريف والتأويل من التشبيه والتعطيل. إذن سلم لما اتفق عليه أهل الحق من أهل الحديث والأثر فيما نقله ابن تيمية في كتاب الوسطية ومن قدامة في كتاب لمعة الاعتقاد نعم والإمام المجدد محمد بن وهاب في كتاب التوحيد وكتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد وشرح أصول السنة له وشرح أصول السنة للكائي. سلم لما ذكروه عن سلفنا في باب الاعتقاد ولا تتزلزل عند شبهة هؤلاء بقولهم هذه مسائل مختلف فيها. واليوم أصحاب الدعوة إلى مثل هذا الكلام وأن العقيدة فيها اختلاف من تظنون من الجماعات؟ الإخوان والسرورية. السرورية ماذا يصنعون؟ يجعلون العلم طعما يصطادون به من لا يعرف حقيقتهم. فلذلك أنكر أهل ذوي العلم على عبد العزيز الطريفي لما قال منكر على الشيخ الفوزان لما رد على العريفي في حديث اسمع واطع وانجلت ظهرك وأخذ مالك فقال هذا في الواحد والاثنين أما في المجموع لا يجوز أن يخرجوا عليه. فرد الشيخ الفوزان قال هذا المتكلم بمثل هذا في تحريف الحديث اسمع واطع صاحب هوى. فرد في برنامج الطريفي قائلا أما قول هذا القائل يعني الشيخ الفوزان نسأل الله الهداية الجميع الشيخ الفوزان أن هذا صاحب هوى فلا يسلم يعني للشيخ الفوزان لأن مسألة الخروج على ولي الأمر مختلف فيها. شف هي مختلف فيها نسأل الله العافية. قد نقل الصنعاني اتفاق العلماء واستقرار إجماعهم على تحريم الخروج على ولي الأمر لا بلسان ولا بسنان فلا يوجد تشغيب على الإجماع هذا بقول مسألة خلافية. لا والله ما هي خلافية. ليس كل قول جاء معتبر إلا ما كان له حظ من النظر. فالقول الذي ليس له حظ من النظر كقول الأحناف مثلا بعضهم يجوز أن يكون أن يشرب النبيذ إذا كان من غير العنب إنما الخمر من العنب هذا قول شاذ ولا لا؟ شاذ لأن كل مسكر إيش خمر حتى لو كان غير العنب. يجوز المرأة أن تنكح نفسها من غير إذن وليها مع وجود لا نكاح إلا بولي. فهل يجوز طرح الأقوال التي تخالف النصوص مخالفة التضاد؟ كلا. إذن علينا يا عباد الله أن لا نسلك هذا المسلك الخطير الذي يعود على عقيدتنا بالنقض والاضطراب، أن نعتقد أن قضية العقيدة كتوحيد الله وإثبات صفاته وغير ذلك كدعاء أهل القبور من التوسل بهم أنها قضايا خلافية، معاذ الله معاذ الله معاذ الله. العقيدة سمع، أمرها سمعي، لا يجوز الاختلاف في ذلك. نعم، وأقصر طريق تحج به المبتدع أن تقول أسند، إذا جاءك بخبر قل له أسند، فإذا ما جاب لك سند فلا اعتبار لقوله. يعني أقصر طريق لمحاجة الرافضي الذي يريدك أن تكفر فتسب أبو بكر وعمر، قل له أنت الآن تقول عائشة وقعت في كذا وأبو بكر وعمر وقعت عليهم اللعنة واغتصبوا الخلافة من علي إلى آخر ذلك الأمر، أسند فسيسند لك من كلام الكلين ونحوه. قل من هؤلاء الرجال؟ حدثني علي، حدثني جدي عن خالي عن أم إلى آخره، من هؤلاء؟ فلن يجد لهم ترجمة، والراوي وخبر المجهول موقوف لا يعتمد عليه. إذن صفة أهل الحديث أنهم يعرفون الرجال بكتب صنفت في الرجال كتهذيب الكمال، فإذا أسندوا عرفوا الرجال. أما من سواهم من أهل البدع والضلال، من اللي حرف صفات الله ويقول اليد قدرة، والرافضة الذين يعانون بكر وعمر، إذا قلت لهم أسندوا عن الصحابة قالوا ذلك، لن يجدوا سندا، فلا يكون عندهم دين إذن في هذا. فالعلم الإسناد، اختص الله الأمة بالإسناد، نعم عز الله هذه الأمة بالإسناد. قال ابن تيمية وبولس عبث في دين النصارى لما حرف لهم في كتبه دينهم ولم يسند فاتبعوه، كما حرف عبد الله بن سبأ اليهودي دين الإسلام عند الرافضة فجعل من الدين سب الصحابة ولعن بكر وعمر. فذا وذا ما أعظم جرهمهم، عبثوا بدين الناس، ذاك من نصارى وهؤلاء من أهل الإسلام. فاتقوا عبث العابثين عباد الله القائلين بأن في العقيدة خلاف. لا والله، العقيدة تلقيت ونزلت من الله، الإيمان الجازم بالله وصفاته، توحيده، القضاء والقدر، نعم، والصراط والميزان وغير ذلك، والقرآن وأنه كلام الله ليس مخلوق وغير ذلك من باحث العقيدة، مرجعها إلى السمع، فلا يجوز أن تتكلم فيها برأيك. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما في سنة أبي داود، إيش
لو كان الدين
بالرأي، ها؟
لو كان الدين بالرأي،
لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخفين أولى من الظاهر، وقد رأينا النبي يمسح على ظهر خفيه. إلا صاحب الرأي يقول إلا اتسخ تحت الخف، فنحن إيش نمسح على الذي اتسخ. قال ما دام رأينا النبي يمسح على ظهر الخف نلغي هذا الرأي ونتبع العلم الدين، كما ذكر صاحب كتاب شرح اعتقاد أهل السنة للكائي، إن هذا الدين عن بعض سلفنا، إن هذا الدين قائم على الاتباع. قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فلا تحدثن عن شيء من أمر الدين إلا وأنت مسند متثبت مما تقول، فلا تتكلم بالرأي آخر، فليقل خيرا أو ليصمت. والآن بعد هذه القاعدة المهمة أن ليس في العقيدة اختلاف، فلا يأتي شوش عليك واحد يوم اللي يقول التوسل بالنبي أصلا مسألة خلافية، قل له الدين في العقيدة ما في اختلاف، خوفه بالله، قل اتق الله، ما في خلاف، عندنا محكمات أن لا يدعى إلا الله، فلا تقول لي اختلفوا، محكم وإلهكم إله واحد لا يرضى الله أن يعبد، غيره ولم يجد الدعاء غيرها، فلا تقول ندعو الأولياء توسل بهم في خلاف، محكم محكم هذا لا احتمال فيه، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، كان بين الشيخ محمد بوهاب وما حفظه للعوام من آيات محكمة أنه لا يعبد إلا الله لا إله إلا الله، محكم هذا. فلا يأتي إنسان يقول الله رخص في العبادة لأوليائه للتوسل، ما رخص، لا والله كذبتم على الله، ولو ادعيتم أن هذه المسألة خلافية كذب وشذوذ، لو حصل لا يعترف ولا يعتد به، نعم ما في خلاف في العقيدة، اتق الله، عقيدة أجمع عليها السلف وهي مسطرة في الواسطية في كتاب التوحيد في لمعة الاعتقاد ثلاث أصول قواعد الأربع كشف الشبهات، فارجع إليها ولا تكن من الممترين. وصلت قراءة إلى قال ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله،
ويقال أيضا إذا كان الأول،
نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مجدد التوحيد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب.
نعم انتبه الآن، مما لبس به أهل الشرك كما ذكر الشيخ ابن الوهاب من نفي الشرك عنهم أنهم قالوا لما ترموننا بالشرك، ونحن ما كذبنا الرسول ولم نكذب القرآن ولم ننكر البعث، بل نصلي ونصوم ونقول لا إله إلا الله، فكيف تكذبون تجعلون من المشركين؟ فنقول لهم حينئذ ما قاله الإمام المجدد هنا، نقول هم فقط يعني يحكم على الشخص بالشرك، نعم إذا جمع بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث، حتى لو كان مؤمن بالبعث ومؤمن في زعمه بالقرآن وبالرسول محمد ويقول كلمة أنا أكفر بالطاغوت وأقول لا إله إلا الله، يقول هكذا، لكن من آثارهم تعرف أخبارهم، وإذا به يذبح لغير الله، ينذر غير الله، هل ينفع إيمانه بالبعث؟ هل ينفع زعمه إيمانه بالقرآن وبالسنة وأنه ما كذب الرسول وقال عنه ساحر كاهن كما قال كفار قريش؟ هل ينفعه إيمانه بالرسول وقد دعا غير الله وذبح؟ ارتد بذلك. قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن ائتي بدليل، انتبه، ائتي بدليل يدل على أن الكفر يقع ويحل دم صاحبه عند الفقهاء من غير أن يكون ذلك تكذيب للنبي، تكذيب بالبعث، لأنه يقول ما دام أنا أؤمن بالنبي وأؤمن بالبعث وأؤمن بالقرآن فاحشروني في دائرة أهل الإيمان، فأتي بدليل وره، بين له أنه حتى لو كان مؤمن بالبعث والقرآن، نعم أنه حيث أنه أتى بكفر آخر من كان قبله حكم عليه الصحابة بالكفر، حتى من كان يؤمن بكل هذا فإنه حينئذ كافر. وأنتم تدعون الأولياء والقبور من دون الله، حتى لو دعيتم أنكم لا تكذبوا الرسول وأنكم تصوموا رمضان وتضحوا وتحجوا البيت الحرام وقعتم فيما يخالف ويناقض لا إله إلا الله. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه. فأنتم ما كفرتم ما يعبد من دونه، أنتم قلتم لا إله إلا الله ولم تنكروا البعث ولم تنكروا القرآن ووقرتم وتقول وقر الرسول ونحب الرسول ولم نكفر به كفار قريش، لكن لم تكفروا بما يعبد من دونه، فهمتم هؤلاء تذبحون لهم وتنذرون لهم من دون الحي القيوم، فكيف تنجون من الردة؟ نعم، فقد تقدم أن مسيلمة الكذاب كانوا لا ينكرون بعثة النبي، يعني يؤمنون النبي حق ويؤمنون بالبعث ولا يكذبون القرآن ولا إيش، لكنهم إيش، لكنهم آمنوا بأن مسيلمة الكذاب نبي بعد النبي، فهل نفعهم إيمانهم بالبعث إيمانهم بالنبي؟ وأن مسيلمة شارك عن النبي، النبي هو نبي لكن هذا شارك وجاء بعده، فهل نفعكم إيمانكم بالنبي؟ كذلك أيضا الذين قال الله فيهم نعم ولئن إيش ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، فهؤلاء ترى مؤمن بصيام رمضان لا ينكر البعث لكن وقع عنده استهزاء بالله أو برسوله ويجيب نكات في جهنم كذلك النكات الخبيثة التي ينبغي للإنسان لا يتساهل فيها، فيها تعريض بجبريل أو بميكائيل أو بالجنة أو النار، فلا تضحك وأنكر عليهم بشدة ولا تدخل معهم. فأهل مجلس هؤلاء الذين خاضوا في ذلك ورضوا به ولم ينكروا كفار، لأن الله قل قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الآن قبل أن يكفروا بهذا السخرية بالله وبالجنة وبالنار وبجبرائيل أو بالله وآياته، نعم، هل كانوا لا يصومون وبالبعث يكذبون وللقرآن ينكرون؟ كلا، بل يقولون لا إله إلا الله، لكن أتوا بناقض وهو الاستهزاء بالله وملائكته، وكذلك من آمن بمسيلمة. واليوم يلبسون علينا القديانية، أتباع أحمد ميرز غلام القدياني، رأيت من يتأثر بهم ويقول طيب هم يصوموا رمضان ويحجوا البيت ويقولوا لا إله إلا الله، نقول لكنهم أتوا بناقض، ما هو الشيخ محمد الوهاب ما كان يعرف القديانية ولا كان حشرهم هنا في الاستدلال هذا أو في التدليل على هذا، ما كانوا موجودين في عصره. نعم، نقول لكن يقولون أحمد ميرز غلام يقولون فيه كما قالوا في مسيلمة الكذاب، يقولوا هو نبي بعد النبي والنبي حق لكن هذا هو بعده. ثم إذا قلنا لهم قال الله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قال خاتم بمعنى زينة كالخاتم في الإصبع، وحينئذ قل لهم أين فهم السلف؟ اتفق السلف على الخاتم يعني لا نبي بعده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه سيكون بعدي 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي. وما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل ابتنى بيتا فأجمله إلا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة، لبنة واحدة باقية. طيب الآن اللبنة لما تحط ما هي خاتمة البناء؟ في بناء بعده؟ لو جاب واحد طوبة بجانب القصر ما تكون شكلها يعني شاذ ويقول شيلوا الطوبة هذه، صحيح؟ قال مثلي ومثل النبيين من بعدي كمثل رجل ابتنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون ويقولون لولا ما أجمله ما أحسنه، لولا هذه اللبنة باقي لبنة واحدة. فقال أنا اللبنة، وأنا يعني خاتم النبيين. نعم، فمن دعا أن هناك نبي بعد محمد فقد إيش؟
كفر.
سيكون 30 دجالون كلهم يدعي أنه نبي. وبهذه المناسبة أذكر لكم قصة أشكر فيها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أولا، ثانيا الجهات الأمنية التي قامت على قدم وساق حتى تم القبض على ذلك النبي المزعوم. ففي حج أحد السنوات كنا مع مشايخ التوعية، ورفعت في المسجد الذي أصلي فيه إمام قضية لي، وهي أن صاحب الوقف قال هنا رجل في جدة موزع منشورات يذكر فيها أنه نبي، واضع له رابط في الانترنت. اي نعم، مكتوب الرابط ومكتوب، شوف من خبثه انه كاتب عنه ان اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي. اي لانك جيت تقول يقول النبي لا نبي بعدي، وش يقول؟ انا محمد بعث. اي شفت. اي نعم. فتحت المكبر واتصلت بالرقم وجعلت جمع من مشايخ في التوعية بالحج على فاضل جزاهم الله خير، وكتبنا محضر بالمكالمة، ورفعنا الأمر لصاحب السمو الملكي خالد الفيصل الأمير خالد الفيصل جزاه الله خير. فرد علي غلام صغير، فتظاهرت أني عجمي غبي، قلت فيه يعني سمعنا فيه نبي وكذا وأنا ودي. فلما رأى أني كذلك أعطاني والده أو أعطاني الرجل، لأنه حاط هذا إيش مصفات ما أحد يكلمه، فإذا رأى عليه علامات الدروشة وهذا أخذه وإلا نبذه. فكلمني فقلت ما أنت؟ قال أنا نبي محمد بن عبد الله القرشي. قلت القرشي اللي في حجرة عائشة ميت؟ قال نعم. ولأي شيء بعثته؟ قال بعثت لأصلح عقائد المسلمين. تفسدها يا كذاب. اي نعم، قال بعثت لأصلح عقائد المسلمين بعد انحرافهم. رأى عنده من انحراف، رأى جهمية وماتريدية وصوفية. قال أنا، فقال النبي يعني هو يزعم أنه محمد بن عبد الله. لا شك أنتم تعرفون اللي كذبه. تذكرون أبو بكر الصديق لما كشف عنه ماذا قال؟ لن يجمع الله لك بين موتتين. فقلت له ما برهان نبوتك؟ برهن. كل نبي يبعث معه معجزة، فإذا قال القرآن أقول غير متقارن وسعى محمد اكتمل، ما لي قرآن ثاني يعني. ما برهان نبوتك؟ قال فيه 4 أوراق للإنترنت. شوف شيت رقم 1 2. قلت قول لي إياها، سمع لي إياها، أثلوها. قال شوف ارجع له في الإنترنت. قلت نبي لا يعرف معجزته ولا يحفظ آيته. قال أنت شيطان، واغلق في وجه السماعة. أي فرفعنا الأمر لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وجاءت البشرى منه أنه تم القبض عليه والحمد لله. فذهبت إلى المدينة لأنه كان في المدينة، وشكرت أمير المدينة للاتصال بين الإمارات من إمارة جدة والمدينة، وتم القبض عليه بفضل الله ومنته. فإذا مثل هؤلاء بالإجماع كفار، اللي يدعي النبوة كافر. لو كان يصوم ويصلي ويحج ويقول لا يا الله كافر. إذا لا يشترط في الكفر فقط إنكار البعث وإنكار القرآن، ويقول ما دام أنا أؤمن بالبعث وأؤمن بالقرآن ولو كذب الرسول فأنا إيش؟ فأنا مؤمن. لا، لو أشركت أنت دعبت غير الله، ذبحت غيره، كفرت وارتدت، لو استهزأت بالله وملائكته، لو دعيت النبوة، لو كنت من القديانية آمنت بأن هناك نبي بعد رسول الله، أو من أتباع مسيلمة الكذاب، كل ذلك ردة. وذلك أهل العلم عندهم باب اسمه الردة، معروف حكام الردة. فلا يشترطون في ذلك الرجل ما يكون كافر البعث، يقول هو مؤمن البعث، يصلي ويصوم، لكنه ارتد في مسألة الاستهزاء بالله، ارتد في اعتقاد أن القديانية حق وأن فيه نبي بعد الرسول إلى آخره. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون؟ وكذلك الذين قال الله فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوا كلمة
عشنت
ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم: تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق.
رحمة الله عليه وأجزل له المثوبة من إمام وجزاه الله خير على ما جدد من أمر الإسلام رحمه الله. نعم، فإذا قال أنا أؤمن بالبعث، ما أكفر النبي، ما ومؤمن بالقرآن، وأدي الزكاة، سمي ما شئت، وأقول لا إله إلا الله، يقول لكنك تأتي بناقض. النبي اشترط عليك أن تقول لا إله إلا الله ولا تأتي بناقضها يا أخ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من شهد إلى الله ولم نعم وأن محمد رسول الله وكفر ما يعبد من دونه، وأنت ما كفرت، فكيف تدخل الجنة؟ ألم ترى أن أولئك كانوا يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله ويصلون ويصومون، لكنهم استهزأوا بالصحابة حتى أنزل فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم هم مع رسول الله في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا فيها أنهم قالوا على وجه المزح، وأنهم كانوا يصلون ويصومون ولا ينكرون البعث ولا يكذبون النبي، يقولون ساحر كذاب، ومع ذلك كفرهم رب الأرباب. نعم، إذن هذا فيه رد على قولهم: تكفرون مسلم يقول لا إله إلا الله. نعم نكفره إذا قال يا الله وأتى بناقضها، لا تنفعه، لأنه يكون تناقض، يقول لا معبود إلا الله مقتضى الإيمان بالله، ثم يأتي بناقض فيكفر ويدعو غير الله ويذبح غير الله، ما تنفعه. ولو أشرك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل أجعلناه هباء منثورا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، مار العموم أي كل الذي كانوا يعملون. نعم اقرأ.
ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط، لم يكفروا. فالجواب أن نقول أن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب.
جميل. شبهة يدلي بها أهل الشرك في هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك لما قالوا اجعل لنا إلها، وكذلك من الرسول، أصحاب الرسول لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط فلم يكفر، إذن خلاص يجوز أن نتبرك، يجوز مدام النبي إيش، نعم لما كفروا. طيب سؤال، لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا، والنبي قال لهم الله أكبر، إنها السنن، أتريدون أن تقولوا كما قال من كان قبلكم اجعل لنا آلهة، أو لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا آلهة؟ لما أنكر النبي عليهم وكانوا يظنون أنه يمكن هنا التشريع مثلا أن يجعل لها بركة شجرة يتبركون بها زمزم نتبرك به مشروع بأمر الله، إذن هذا نتبرك به ويأذن به الرسول إلى آخره، والرسول ما أذن له، فحينئذ إذا فعل شيء ما أذن له يكون من جنس قول اجعل لنا آلهة. طيب ما أذن للنبي، فالنبي حينما أنكر عليهم هذا القول وبين لهم أنه باطل لا يجوز، عاد رجعوا ووضعوا أسلحتهم في ذات أنواط ولا تركوا؟ نعم، فإن الصحابة بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك حين لقوا من الرسولين الكريمين كما قال ابن عثيمين الإنكار عليهم، فما فعلوا، خلاص انتهى الأمر، وجههم وانتهى. مثاله، نعم يعني في إصلاح القول عند الإنكار لا يترتب عليه إيش، لا يترتب عليه حكم الشرك، ما رواه الطبراني في معجمه أن النبي مر على بنات أو نساء يغنين ويقولن وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فأنكر عليهن النبي يقول بقولكم ولم يكفرهن، خلاص بعد ما قال لهم هذا لا يجوز ما عاد قالوا، خلاص انتهى البحث. نعم هذا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ثم أن الصحابة لما أرادوا فعل ذلك غاية ما فيه، هل يريد الصحابة حقيقة أن يعبدوا الشجرة ولا يكون عملهم تشبه المشركين، وهو أن يضع المشرك مكانا يعتقد فيه البركة ولم يشرع يبتدع ليقوي الأسلحة؟ نعم، فالنبي نهاهم حينئذ عن التشبه، لأن من شبه قوم فسيء الأمر إلى أن يكون منهم ويعبد إلههم، أليس التشبه في الظاهر يؤول إلى الانقياد في الباطن؟ فالنبي قطع الذريعة وأنكر على بعض الصحابة الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط ولم يقولوا بعد ذلك ما أرادوا، فلا وجه للاستنباط من ذلك أنه يجوز تمرير التبرك الشركي مثلا. نعم، ولكن هذه القصة تفيد،
ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان.
نعم، انتبه لهذه الجملة، الآن يؤسفني إعراض كثير من أهل الإسلام بل طلبة العلم فضلا عن غيرهم عن دراسة التوحيد والاهتمام به، انظر إذا وقع درس التوحيد أو كشف الشبهات كم يحضر من الناس، إعراض عظيم عن دراسة العقيدة، وخاصة من مثل جماعة الإخوان المسلمين والسورية يدرسون دراسة إجمالية، ولا شك ولا ريب أن هذا خطر عليهم جدا الإعراض عن دراسة التوحيد والتزييد فيه. وذلك أنكر شيخنا صالح الفوزان على سلمان العودة لما قال عبارة أو من جنس العبارة اللي أنكرها الشيخ محمد الوهاب، هذا التوحيد قد عرفناه، وش معناه؟ أنه أمره سهل يعني في 5 دقائق فيه، معروف تكثرون الكلام فيه. فشيخنا الفوزان أنكر على سماع العودة لما قال التوحيد هذا يعني يعرف في 5 دقائق، 5 دقائق تعرف التوحيد. فشيخنا علق على هذه الجملة فقال في 5 دقائق يعرف التوحيد، وخمس أخرى يعرف التفسير، وخمس أخرى يعرف الفقه، وخمس يعرف الحديث، إلى 5 في الأصول. إذن في حوالي نصف ساعة أو 10 دقائق يصير عالم. أي نعم، أنه يقول هذا يمكن أن يعرف. توحيد 63 باب يدرس، يعني أنا أذكر درستها في 2 أو 1.5 سنين. 63، نعم 63 باب. والآن وزارة الشؤون الإسلامية مشكورة في اتجاه بقيادة الدكتور عبد اللطيف الله يجزاه خير لتكثيف دروس التوحيد، وينفذ الدعاة اليوم على أن يختاروا 3 مساجد وكل مسجد فيه كتاب كشف الشبهات، في كتاب التوحيد، كتاب 3 أصول، قواعد الأربع، كتاب التوحيد. 67 مجلس العامة في سنة واحدة يلزم ويوقع. جزاهم الله خير هذه الوزارة المباركة بقيادة الشيخ الحفيد المجدد محمد الوهاب، وأعزه الله وعافاه من كل داء، ورزقنا شكر هذه النعمة. يا إخواني دولتنا الآن على هذا الاتجاه في تدريس التوحيد وإنكار الشرك، نعم، والتنكيل بأهل الإلحاد وحبسهم، وتحرك النيابة العامة القبض على كل من يطاول عن نساء النبي أو يتكلم عن الرسول الله أكبر، أو يتكلم عن القرآن، أو يلحد، لن ينفذ من الحكم. طيب، ويفيد أيضا أن المسلم
قال رحمه الله: وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل.
إذن هذا الشيخ أمامك ما يكفر المعين، يقول تعال تكلم بكلام كفر لكن نبه، ما يكفر، يقول يلا اجتهد مرة أخرى، انظر الشيخ حجة هنا. نعم، يقول عالم ما يدري أن هذا كفر. ذلك العلماء قدروا، كان مقدرين لابن خزيمة في مسألة الرؤية، ففرق بين عالم السنة يزل من أصول سنة عنده، وبين مبتدع شق الصف برأي وابتداع ومنهج بدعي، فرق في التعامل معهما. قال ابن مندة أو قال الذهبي: لو بدعنا العالم بالبدعة والبدعتين من أهل السنة، شف، لبدعنا ناس مثل ابن مندة، نعم. فلكن في فرق بين الإنسان يزل ويكون معه سنة، وبين يكون له منهج الخروج على الأمر وتحريش الناس وإحداث الدماء في الأرض، هذا مبتدع واضح. نعم، اقرأ.
قال: إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللمشركين شبهة أخرى، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل أو ولا يقتل،
نعم،
لا يكفر ولا يقتل،
نعم،
ولو فعل ما فعل.
ماذا تجيبون المشرك وهو يقول كيف تحكم علينا بالشرك ونحن نقول لا إله إلا الله؟ انظر إلى ذلك المشرك الذي رفع سيفه أسامة يريد قتله وقال شهد لا إله إلا الله، فقال فقتله، فقال قلت أقتلته وقد قالها؟ فأنت كيف نحن نقول لا إله إلا الله، ها، وتجي تقول أنتم تقعين في الشرك؟ هل أشقت عن قلوبنا؟ أسامة بن زيد ما تفضل. أتيت بناقض، ولكن هذا الرجل انتهى أمره إلى هذا أنه قال لا إله إلا الله، لكن أنتم تقولون وأنتم مستمرون بعد قولها وقبل قولها. والنبي اشترط عليكم فقال كما في صحيح مسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه إيش؟ أدخله الله الجنة. لكن أنتم ما كفرتم بما يعبد من دونه. نعم اقرأ.
فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟
الله أكبر. الصحابة قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون لا إله إلا الله ويصلون ويدعون أنهم مسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتل يهود وسباهم يقولون لا إله إلا الله. إذن هؤلاء قاتلهم النبي لأن أتوا بناقض لا إله إلا الله، ومن تأسى بالرسول سلك مسلكه. من قال لا إله إلا الله لا تنفع ما دام أنه أتى بناقضها. النبي اشترط ليس قول لا إله فقط بل أن يترك ناقضها. نعم اقرأ.
ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى: فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معناه. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه، أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم.
إذن هذا لعله اتجاه من الشيخ إلى تكفير الخوارج. تكفير الخوارج الكلام على الكفار، نعم، وهي مسألة خلافية بين العلماء. فشيخ ابن باز كان يكفر الخوارج، ومن أدلته قال: يمرقون من الإسلام. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنهم لا يكفرون لقول علي: هم من الكفر فروا، لشبهة التحريف التأويل. وهذا الذي ذكره ابن تيمية هو الحق، فهم مجرمون. فساق، ظلمة، ولكن لا يصل أمرهم من الكفر، وذلك لما ذكر ابن تيمية عن علي قال: هم من الكفر فروا، ولم يخالف علي أحد فخفرهم من الصحابة، ولأنهم لا يجهز على جريحهم ولا تغنم أموالهم. فهذا يدل على ما ذكرت لك، أو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
قال رحمه الله: مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا،
لكن سماهم النبي إيش؟ كلاب النار. ما سمى أحد كلاب النار إلا مثله إلا هم، لما يعيثون في الأرض من فساد وتفريق كلمة وسفك دم. فرأيتم في هذا العصر ماذا صنعت الخوارج في جبهة الإنقاذ، في الجزائر، في اليمن، في سوريا، من الدواعش وأضرابه من السورية والإخوان المسلمين، هتكوا بالمسلمين محمد ورفعوا السيف عليهم بالتكفير، فتشرد كثير من أهل الإسلام وضاع أمر دينهم ودنياهم بسبب مثل هذا الاتجاه البدعي البائس أو الدموي الجاهل الجائر. نعم.
حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة، وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكان الرجل كذابا أو كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. ولهم شبهة أخرى، وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا.
أجيبوني. قالوا: ليش تمنعون الاستغاثة بالأولياء لطلب الشفاعة؟ يا ولي الله، يا حسين، اشفع لي عند الله. قال: أليس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم بعيسى، وكلهم يعتذر حتى انتهوا للنبي، والنبي ما منع الاستغاثة به. ما منع النبي الاستغاثة به؟ ها بالخلف تفضل. إيه، هذا يختلف، للنبي حي قادر يسمع. أما الشفاعة أو أما الاستغاثة الشركية أن تطلب من ميت غائب كجني. نعم. والاستغاثة هي طلب الغوث من الله عند نزول الكرب. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فهي إما شرعية أو شركية. شرعية إذا كان المستغاث به حاضر يقدر يسمع، كما قال الله تعالى في كتابه: فاستغاثه الذي هو من شيعته. وكذلك وأما إذا كانت على نحو يعني تعبد لغائب فإن هذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، كمن يستغيث بالقبور. النبي لما استغيث به في ذاك الموقف في يوم القيامة إنما كانت بالاستغاثة المشروعة، وهي النبي حاضر يسمع يستطيع أن يتكلم. نعم. وأذن له بالشفاعة. نعم.
والجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو في غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا الاستغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء. صحيح. أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله.
أي لا يقدر عليها، النبي كان يقدر. فالاستغاثة بشخص وطلب منه شيء لا يقدر عليه إلا الله، يأتي يقول: يا طبيب أغثني، أنا تعبان، عندي يعني كورونا عندي. فيقول له وهو ذلك ويعتقد أن الطبيب يستقل برفع المرض عنه، هذا مشرك، شرك أكبر في الربوبية، في الربوبية. لكن إذا جعل الطبيب سبب وتوكل على الله فلا بأس، اعقلها وتوكل. نعم، ولهم شبهة. اقرأ.
قال رحمه الله: وإذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة، أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له: ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته فحاش وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه. ولهم شبهة أخرى، وهي،
انتبه للشبهة هذه، نعم،
قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه: شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل.
يقضي بها،
يقضي بها حاجته، حاجته،
نعم، أحسن.
فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فإن هذا من استغاثة العبادة والشرك التي كانوا يفقه لو كانوا يفقهون.
أولا، لما يسوق المشرك لك شبهة يقول لك: طيب إبراهيم لما ألقي في النار قال له جبريل،
لك حاجة،
قال له جبريل: هل لك حاجة؟ نعم، فقال: لا، أما لك فلا. فهنا جبريل كيف يعرض شيء في شرك؟ نقول: أول، الاستغاثة هذه كانت لقادر، وجبريل قوي. ثانيا، هل السند صحيح؟ فإذا سلم أن السند صحيح فالتأويل فرع التصحيح، فالتأويل فرع التصحيح. فإذا قال قائل: لكن هذه القصة مشهورة، ليس كل مشهور يكون إيش؟ صحيح. إذا كان ذلك كذلك، فلو صح ذلك لكان معناه ما ذكرنا في شفاعة النبي يوم الموقف من حي قادر، أما طلب الشفاعة من ميت غائب هو الشرك الأكبر. نعم.
ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم ما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما.
نعم، انتبه، هذه مسألة عظيمة مهمة جدا لا بد أن تفهمها حتى لا تقع في الإرجاء، ويكثر الغلط فيها خاصة في العصر المتأخر هذا، حتى بين أو عند بعض أتباع الحق من أتباع السلف الصالح. اعلم أنه كما قال الشيخ محمد وهاب في المسألة أنه لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون في القلب. هل في القلب واللسان؟ لا، بالقلب واللسان والعمل بالجوارح. إذن هذا هو الإيمان، الإيمان هو كما قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فحصر الإيمان على التصديق بالقلب وقول اللسان هو قول المرجئة الذين قالوا تؤخر الأعمال عن الإيمان وليس الأعمال بالإيمان. والرد عليهم انتبه أن يقال قد جاء في الحديث أن النبي عرف الإيمان بما يدل أن عمل الجوارح جنسه ركن في الإيمان، لأن النبي لا يعرف شيء ويدخل المعرفات كمالات، لابد أن تكون أركان. فإذا قيل لك عرف شيء ما تأتي بالأشياء التي لا تدخل أو تضبط التعريف، فلا بد أن يكون ذلك أساس وأركان. فالنبي لما عرف الإيمان قال الإيمان 64 وفي رواية 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء وشعبة من الإيمان. إذن عرف النبي الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل، وهو إيش؟ إماطة الأذى. فمن جاء بعد التعريف يقول لا، ما للأعمال بالجوارح ركنية في إثبات الإيمان. فيمكن يكون إنسان مؤمن ويطق بلسانه يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويصدق بقلبه ويقعد دهرا طويلا لا يفعل أي عمل بجوارحه حتى ما طلع عن الطريق ويكون مؤمن في الباطن. هنا قال ابن تيمية كلا، لا يمكن، لأن النبي قال كما روى مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الإيمان 64 شعبة. نعم، قال صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة علىها ألا إن، عفوا، حديث النعمان بن بشير في صحيح مسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فهذا دليل على أن الجوارح إذا خلت بالأعمال لابد أن يكون القلب فاسد لا إيمان فيه. نعم، فانتبه لهذه المسألة. أما الذين قالوا أنه يكفي التصديق القلب واعتقادهم عن نطق اللسان والأعمال لا ليست شرط تكون صح يعني جنسها صحة وركن، قالوا قد جاء في حديث الوجبات الصحيح أخرج من النار من قال لا الله في قلب مثقال ذرة، فيخرج هؤلاء ويخرج من بعدهم إلى أن قال فيخرج أقوام لم يعملوا خيرا قط. فأخذ بعضهم بهذا وقال هذا دليل على أنه لم يعمل بالجوارح شيء، وأجيب أن هذا متشابه، لأنه قال لم يعملوا خيرا قط تحتمل أنه ما عندهم عمل جوارح كلية أو عندهم عمل جوارح لكن قليل، فللمبالغة قيل لم يعملوا خيرا قط، كما قال مالك ليس المبالغ بالكذاب، كما نقل ابن حجر فتح الباري عنه قال فلعله يصف عيشا قديما فيقول لم نجد الرغيف وهو يجد ربعه، المبالغة. فكذلك لما قال أخرجوا من النار أقوام لم يعملوا خيرا قط، هذا احتمال أنه يكون كذلك، فهذا متشابه يرد على المحكم أن الإيمان قول عمل، وإجماع العلماء على ذلك من أقر الشافعي. إذن ماذا نصنع في هذا القول؟ ماذا نصنع في هذا القول؟ نقول هذا قول شاذ ليس بصحيح، فالإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص المعصية بالإجماع. أما حديث خرجوا من النار آخر وجبة ذيك فإنه متشابه يرد للمحكم، ما هو المتشابه فيه يحتمل المبالغة، كما قال في الذي صلى الله عليه وسلم في الذي تاب من القتل قال فتنازع تخاصمت في ملائكة الرحمة والعذاب، ملائكة العذاب قال لم يعمل خيرا قط، عمل ولا عمل مشى الأرض التوبة سأل العلماء لكن عن مبالغة، فيحتمل يكون عن مبالغة. إذن إذا كان في احتمال الحديث فهو متشابه يرد ليش المحكم، وهو أن النبي عرف الإيمان وأجمع السلف عليه أنه قول وعمل. نعم، واعلموا أن المرجئة ينقسمون لأربع أقسام. القسم الأول منهم مرجئة الجهمية، وهم الذين يقولون يكفي في الإيمان المعرفة، وهذا الرد عليهم أنه يلزم تصحيح إيمان إبليس لأنه يعرف الله ويقول إني أخاف الله رب العالمين ولم ينقد بلسانه فيتشهد ويؤمن بل كفر بالله وجحد أمره واستكبر، وكان من الكافرين فقال أسجد لمن خلقت طينا لما أمر الله بالسجود. الثاني مرجئة الكرامية وهم الذين يقولون يكفي في الإيمان القول ولو لم يصدق بقلبه، فهذا في تصحيح إيمان المنافقين. الثالث إيمان الأشاعرة، مرجئة الأشاعرة، قول باللسان واعتقاد بالقلب. نعم. ثم قول الرابع قول مرجئة الفقهاء، الإيمان التصديق بالقلب والنطق باللسان، وأخر الأعمال عن الإيمان مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، مع قول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فسمى الصلاة باسم الإيمان لأن العمل ركن لو كانوا يعلمون. فهذا هو الحق في المسألة، فاحذر الخلل فيها، فإن الخطأ فيها منتشر كثير الانتشار. نعم.
قال رحمه الله: وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكننا لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، وغير ذلك من الأعذار. ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص لقوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار.
إذا الاحتجاج بالآباء وبأهل البلد هذه فتنة عظيمة على مر العصور. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وانسحب هذا على متعصبة المذاهب، تقول لبعض أهل المذهب الحنفي: نعم، ما ترفع يديك ارفع يديك أكثر من مرة، إذا كبرت ارفع، وإذا قمت ارفع من الركوع، وإذا أردت إذا أردت أن تركع وإذا أردت أن تقوم ارفع، وكذلك إذا قمت بالشهادة الأول. فيقول الأحناف يقولون مرة واحدة رافع وما سوى ذلك ضعيف. طب هل ثبت الضعف؟ وين العلة؟ لا يذكر ذلك. هذا من التعصب. واليوم تعصب أناس اللي يسمون الصحويين، فصاروا يتبعونهم في الجهاد البدعي والخروج على الأمر، ولا يسمعون أدلة من الحديث. بل والله بلغني أن لما يرد عليهم بأدلة الحديث، من كان النصيحة للسلطان فلا يبدي علانية، اسمع واطع من جلب ظهرك وخذ مالك، قالوا هذه أحاديث الجامية. حرام هذا الكلام يا إخوان، هذا سخرية بالأحاديث. كيف أحاديث الجامية؟ الرسول قالها، فيتهم من قال الحق أنه على فرقة كذا وكذا لأنه قال الحق. هذا إجرام على المسلم المتهم الحق أن يتوب منه. نعم.
وهذه المسألة كبيرة طويلة، تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله. أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحقق،
إذن من أعظم الذي يصد عن التوحيد، هنا أشار مسألة عظيمة ترى الشيخ محمد الوهاب، قال قد تقيم الحجة وتقيم الحجة وتقيم الحجة، تشوف المانع من إسلام هذا الشخص حب الدنيا، حب الدنيا. أعطيكم قصتين اثنين. الأولى، سكن بحينا ليدرس العلم مع إخوانكم في مسجدنا ببلال، ككتاب البخاري ومسلم والترمذي وغير ذلك، شاب أمريكي أسلم، والجد الرابع له رئيس أمريكا جورج واشنطن، لكن صار مسلما على منهج السلف سبحان الله، وسكر بالحي يريد الدروس. فقال إن أبواي سيأتيان في زيارة، أرجو أن تأتي يعني لتناول العشاء وتدعو والدي للإسلام. فدعوتهما، فكانت الحجة إن فقدنا مع إسلام ولدنا العزف على البيانو واللهو والإلى آخره. فالدنيا يا إخواني قد تكون صادة حتى عن التوحيد، فنبه الشيخ لهذه المسألة. ولذلك جاء في القرآن التزهيد في الدنيا لأي شيء في أعظم ما أريد لإصلاح أمر التوحيد. واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. نعم يا أيها الناس إن وعد الله حق، توحيد حق، الجنة حق، والنار حق، ومحمد حق، وقرآن حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إذن مثل هرقل عظيم الروم لما أرسل له النبي أسلم تسلم أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين، فكاد يسلم. ما الذي صده؟ حب الدنيا. فنادى أصحابه من أهل الحكم البطارقة، فعرض عليهم الإسلام فحاصوا حيصة الحمر وراحوا إلى أبواب القصر يخرجون عليه، فقال تعالوا أردت أختبركم بس، وبقى يعني سبحان الله من خوفه منهم كان يمكن يسر بإيمان بينه بالنفسه، لكن وصل لحب الدنيا إنه يقول أقد أخطأ قد أفقد ملكي خليني مرة عاد. هذا استغرب يعني حتى النفاق ما سواه، أقصد عفوا حتى إلا من أكره وقلبه مطمئن. المهم أنه مات كافرا، هذا حب الدنيا. نسأل الله العافية. ودعوت مرة شاب شخصا أمريكيا واقتنع، أني كنت كل يوم أتكلم معه إلى أن قنع. قال بقي شيء، إني لو غيرت يعني ديانتي ستشتكيني زوجي وربما أخذت بيتي من نصف البيت مني بالطلاق أو كذا، فخلاص يعني. ها شفت الدنيا كيف صدته عن الإسلام، يقول يأخذون مني البيت ويأخذون مني ويأخذون مني. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم من ممن يتكلم بكلمة يمزح بها.
الله أكبر.
والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراتا أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره.
شوف، لو إنسان كفر من أجل حسد، ليش يا ربنا أعطى فلان ما أعطاني، ويبدأ تسخط على ربنا ويترك الصلاة، كافر. لا يقول والله ما عليش عذره حسد، أو كفر من أجل المال، يقول أنا لو ترك قومي الآن وأسلمت وتركت عبادة الأضرحة والذهب والسجود عندها كل العيد هجروني وما عاد أعطوني مال. كل هؤلاء يكفرون، إن المال لا ينبغي يكون حاجبا عن إيش؟ القيام بدين الرحمن والتوحيده، نسأل الله العافية. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرحنا هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا حظ الدنيا. لكن إذا حصل إكراه لا، وشرط الإكراه يقول حافظ بن حجر اعتقاد ضرب شديد لا يحتمله، أو لا شك قتل وإنفاذه، أو سجن طويل. فإذا حصل الإكراه فالمكره لا ينسب إليه فعل. قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما التفريق بين الفعل والقول خطأ، وجدت بعض أهل العلم يفرق، يقول إذا كان الإكراه بالقول جاز، أما بالفعل فإنه لو أكره بالفعل يكفر. واستدل بحديث دخل رجل النار في ذبابة، فمر بالمشركين يعني قال قرب، قال ما عندي شيء يقربه، قال قرب ولو ذبابة، فقرب ذبابة فدخل النار. هذا الحديث لا يصح إسناده، مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا فرق بين الإكراه في الفعل والقول، أكرهه حتى يقول يوم حطها فوق رأسك هذه أو على رأسك هذا المسدس، ارمي المصحف في الأرض بقوة، فرماه بقوة لا يكفر لأنه مكره. فالتفريق بين القول والفعل خطأ لا دليل عليه، سواء أكره بالقول أو أكره بالفعل. نعم.
فالآية تدل على هذا من جهتين، الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثني الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. والثانية
نعم، فإذا قال لك يلا أسجد لهذا الصنم يا أخي قلبك ما عاد داري عنه، بالعكس الفعل في القلب أبعد من الشرك أن تحكم على شخص أنه كفر لأنه سجد، لأنه يسجد وينوي السجود لله لا للصنم، أحد يقدر يكرهك على هذا؟ فإذا سجد وهو يعرف لا يكرهه إلى الصنم كفر، لا يعفى عنه يقول أكره، لأنه القلب ما حد يدري عنه. لكن نتكلم صورة الفعل، لا فرق بينه وبين صورة أو ظاهر القول في الإكراه. نعم.
والثانية قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فأثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمد الله الذي لا إله إلا هو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن أتم علينا شرح والتعليق على هذا الكتاب وحضور إقراءه. نسأله سبحانه أن يمن علينا بالعمل بعد العلم، وأن يجعل عملنا بالتوحيد خالصا لوجه رب العبيد، وأن يحسن ختامنا بذلك بالإسلام والتوحيد والسنة، إنه سميع الدعاء قريب مجيب. اللهم نعوذ بك من الفتن التي تصدنا عن التوحيد ما ظهر منها ما بطن، اللهم اصلح لنا قلوبنا وأعمالنا، ومن يصد على التوحيد السماع لمن يحرش عروة الأمر، حتى إذا الناس أجابوهم وحصلت المقاتل ضاع أمر التوحيد. فاحذروا عباد الله، لا تذلوا للشيطان فرصة ومجالا بأن تبغض ولاة أمركم وتخططوا لإفساد الناس عليهم، فإن هذا عمل غير صالح، وهو عمل الخوارج الذين سماهم النبي كلاب النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية. فحرام أن يكتب الرجل مثالب لأمره باسم خفي في تويتر، أو يقوم في خطبة الجمعة يلوح أو يصرح على ولي أمره، كل ذلك يؤدي إلى الفتنة التي منتهى انقطاع الناس وحجب معنى التوحيد بما يشتغلون به من القتال والفتن. نسأل الله أن يعافينا منها وإياكم. إذن انتهينا والحمد لله. وقبل أن ننصرف من هذا المجلس نريد منكم أن تستحضروا ما قرأتم وتجيبوني على المسائل التالية. السؤال الأول: ما هو التوحيد الذي أمر الله به العبيد؟ وهل ذكر هذا في القرآن والسنة؟ وما الدليل على أن هذا دين الرسل جميعا؟ نعم أخ وسيم، التوحيد يقول هو إفراد الله بالعبادة، هذا حق. التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ما الدليل على أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة؟ ما الدليل على أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة؟ فمن يذكر الدليل على أن التوحيد إفراد الله بالعبادة؟ طيب نعم، هنشوف الأخ فضل. ها طيب، بيشارككم بعض الناس من بعض الشبكات يقول التوحيد إفراد الله بالعبادة الدليل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، إلا ليعبدون، لا شك أن هذا دليل وجوب التوحيد، لكن ما الدليل على أن التوحيد هذا اللفظ المصطلح هو إيش؟ هو إفراد الله بالعبادة. وصحيح الدليل وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، هذا على وجوب التوحيد، لكن ما الدليل على أن التوحيد أنه معناه إفراد الله بالعبادة؟ ها؟ إيه؟ لكن هل ذكر التوحيد؟ التوحيد مصطلح صحيح؟ مصطلح. ها وإلهكم إله واحد، هذا على وجوب التوحيد. هذا على وجوب التوحيد، إلهكم إله واحد، نريد التوحيد معناها إفراد الله بالعبادة مصطلح. ها شوف الصغير ذا، ها تفضل، ها قل هو الله أحد. ها
وما أرسلنا من قبلك
من رسول. وين طيب أن التوحيد هو هذا معناها؟
في آخر الآية، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
ما فهمتم إذن؟ أنا أريد كلمة التوحيد، أن الرسول كذا مثلا يقول التوحيد إفراد الله بالعبادة، أو صحابي يقولها، فهمتم؟ ها ما استوعبتم. ايش قال؟ اذا اي يقول ابن عباس اي آية في القرآن اعبدوا الله اي وحدوه بالعبادة، يعني افردوه بالعبادة، أي آية؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي أفردوه بالعبادة، وحدوا يعني يا أيها الناس اعبدوا أي وحدوا، أفردوه بالعبادة. في إلى نوحي إليه، هذا أدلة وجوب التوحيد. وما أمروا، هذا أدلة وجوب التوحيد. قضى ربك، من أدلة وجوب التوحيد، توحيد بهذا المعنى. طيب أخيرا، ها طيب، إذن يبغى لكم شيئين اثنين. الشيء الأول، تستحضر صحابي ذكر التوحيد باللفظ هذا، لأنه قلت ما الدليل على أن كلمة توحيد مصطلح إفراد الله بالعبادة؟ فشو وعد صحابي ذكر التوحيد، ما شفنا إلا جابر في حديث مسلم ذكر التوحيد، فروى مسلم بإسناده إلى جابر بن عبد الله في قصة حج النبي، فما أحسن سياقها، أحسن السياق الله يرضى عنه ويجعله في عله. فقال فأهل بالتوحيد. فأذكر لي التلبية، تلبية خرجها البخاري في صحيحه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، كانت تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إذن وش التوحيد؟ إفراد الله بالعبادة. واضح؟ جزاكم الله خير، انتبهوا فرقوا في هذا الأمر. طيب السؤال الثاني، إخوان البعيدين يجون هنا حتى يشون الأسئلة. طيب السؤال الثاني، ما معنى لا إله إلا الله وما الدليل على ذلك؟ ما معنى لا إله إلا الله وما الدليل على ذلك؟ يا عبد الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. جزاك الله خير. بحق هذه لا بد منها؟ لو قلنا لا معبود إلا الله يجوز؟ ما يجوز، لأن نذكر كذب الله، نقول لا معبود عبد إلا الله، لا في الله أشياء ذكر أنا عبدت من دونه، ليش نكذب بالقرآن؟ قال فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يوم إيش؟ يوم إنكم كذبتموها وهي آلهة، يوم إنكم صدقتموها، هل نفعت؟ هل ضرت؟ هل شفت؟ هل أغنت؟ هذا معنى الآية، إنكار تقريري. فإذا لابد من إضافة حق، لا معبود بحق إلا الله. فلماذا حق؟ العبادة حق محض لله، لأنه تفرد بالربوبية وله صفات ليس له ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، فلا يستحق الألوهية والعبادة إلا هو، ليس له شريك في الملك والتدبير والإحياء والإماتة، فهي حق محض لله. ولا يرضى الله أن يعبد غيره معه، لا إله إلا الله، ولا يرضى العباد الكفر. طيب ما الدليل أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود حق إلا الله، وليس معناها لا خالق لا رازق إلا الله. ها؟ جميل. قال ابن الشيخ الوهاب، الشيخ محمد الوهاب، العرب المشركين قريش عرب أقحاح، فلما قال النبي قولوا لا إله إلا الله فهموا أنه يدعون لتوحيد العبادة، إفراد العبادة لله، فقالوا أجعل الآلة إلها واحدة، إن هذا لشأن عجاب. إذا الإله عند العرب المعبود، فهذا أبلغ دليل على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. طيب هذا من الأدلة. طيب السؤال الثالث، شوف معاد من يجيب هذا السؤال المهم. يقول كفار قريش، يقول المشركون المعاصرون، يقولون لماذا تحكمون علينا بالشرك ونحن خالفنا كفار قريش؟ فكفار قريش كانوا يعبدون أصناما، هبل، العزة، مناة الثالثة الأخرى، ونحن ندعو أولياء لهم جاه عند الله، فهل ساويتمون بالمشركين في عصر النبي الأمين؟ إنما ندعو أولياء لهم جاه عند الله، ندعو أولياء، فهل نستوي؟ الجواب شريف، لم يفرق النبي، قاتلهم كلهم، لأن العبادة حق محض لله، ما فرق بين من يعبد عيسى ويعبد هبل، قاتلهم على حد سواء، ليكون الدين كله لله، الدعاء كله لله، الرجاء لله، المحبة لله. جيد جيد. طيب الرابع، لو قال لك المشرك أنا تساويني بكفار قريش وتحكم علينا مشرك؟ كفار قريش كانوا يكفرون بالقرآن، يقولون عن النبي ساحر، كذبوه، كذبوا بالبعث، وأنا أؤمن بالقرآن، أؤمن بالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، أصوم رمضان وأحج بيت الله الحرام وأقول لا إله إلا الرحمن،
أتى بنواقض القرآن.
أتى بإيش؟ بناقض. والنبي ذكر فيما رواه مسلم في صحيحه ذلك، فاشترطه فقال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه أدخله الله إيش؟ أدخله الله النار، أدخله الله الجنة عفوا. طيب هذا ما كفر ما يعبد من دونه. لذلك شيخنا ابن باز ترى له قال معروفة، قال: لو جانا مثل صدام حسين اللي يحكم البعث في وقته يعني، وجاء ظهر لنا فرجة في التلفزيون قال لا إله إلا الله، لا لزم أن يظهر ما كان خلاف ما يظهر خلاف ما كان يظهره، يقول: وأنا أكفر بهذا الحزب ولا أؤمن إلا بالله، لأنه قال كفر ما يعبد إيش من دونه. إذا لا تكفي إلا الله وليم البعث، لابد يكفر بناقض إيش؟ بناقض لا إله إلا الله. طيب السؤال الخامس، انتبه لهذا السؤال، هذا مهم جدا، وهو قول الشخص من هؤلاء المشركين المعاصرين: لماذا تحكم علينا بالشرك؟ هذا الذي أفعله توسل يا أخي، توسل وليس بالشرك. توسل بالأضرحة بهذول الأولياء لهم جاء عند الله. الجواب أي نقول له: إيش تقول يا هذا لما تقول أنا أتوسل؟ يقول: أقول إيه نعم. قول إيش تقول؟ أقول ما أقول. بعضهم كذا يعني خاف من التبعة فيضطر يغمغم إيش الإجابة. والله أقول لحظة. قل إيش تقول؟ فيقول حينئذ: أنا صراحة أقول، هذا كان صريح، أقول: يا ولي الله اشفع لي عند الله. أخوكم يقول هذا وصف الدعاء التعبدي الذي لا يخضع به إلا لله، وهو كما قال ساسواني: نداء لغائب مقرون مع طلب. فهو يقول: يا ولي الله، هذا غائب في قبره، اشفع، صار دعاء وخضوع، لأنه لا يسمع الدعاء إلا الله ولا يقدر على الإجابة من غير مباشرة أسباب إلا رب الأرباب. وهذا في كمال الخضوع وذل، ولا يكون هذا إلا عبادة. فيقول حينئذ: لتسميه توسل هذا شرك أكبر، فلا تسمي الأشياء بغير اسمها. واضح؟ طيب أحسنت، جواب طيب. السؤال السادس، يقول: كيف تحكم علينا أننا وقعنا في الشرك يا هذا، ونحن ما نريد من هذا الضريح إلا الشفاعة عند الله؟ نريد ما نريد، ما نريد ينزل مطر، ونحن مؤمنين إلا ما ينزل مطر إلا الله، لا يضر حقيقة ولا ينفع إلا الله. نعم، فتقول عنا مشركين؟ نعم. الجواب نعم، تفضل. كذلك كفار قريش قرروا توحيد الربوبية في معظم أفراده، ولم يدخلوا بذلك في الإسلام لأنهم كذبوا توحيد العبادة. كانوا يقولون: يا هبل، يا اشفع لنا إلى آخره. فإذا لا يدخلك توحيد في الإسلام. ولذلك أنكر علماء ذوي العلم على عبد المجيد الزنداني لما قال في كتاب له: معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله، هذا التوحيد، هذا اللي يقوله المتكلمون. لا إله إلا الله لا معناها لا معبود حق إلا الله. شوف سبحان الله، كيف يعني كاتب يكتب هذا وعندنا اليوم طفل صغير قال معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا إله إلا الله. عجيب هذا والله، الحمد لله. طيب ما هو التوحيد الذي قاتل المشركون عليه النبي ورادوا قتله؟ أي توحيد هذا؟ واذكر بعدها أنواع التوحيد الثلاثة. ها؟ الألوهية. ما الدليل أن الخصومة وقعت بين النبي والصحابة وكفار قريش في توحيد الألوهية ليس الربوبية؟ ما الدليل على هذا؟ وإذا خيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث الديلي قال رأيت النبي في سوق ذي المجاز يتخللها يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل وضيء الوجه أحول له غديرتان يقول لا تطيعوه إنه صابئ كذاب، إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزى. جيد. طيب، ما الفرق بين دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ودعوة جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين من جهة التوحيد؟
أولا أنهم لا ينكرون الشرك وهذا إقرار منهم.
أيه. إذا الفرق أن النبي إيش كان يدعو؟ كان يدعو، أي نعم، ينكر الشرك ودعاء غير الله، نعم، ويدعو للتوحيد. طيب جماعة من اللي يسمونهم ذول الأحباب والتبليغ إيش يدعون إلى أي نوع من التوحيد؟ الربوبية. فالنبي خالفهم، فهم خالفوا النبي، النبي يدعو للتوحيد اللي هي إفراد الله بالعبادة. هب أن لو جاءت طالبك الزمان وقام تبليغ، لكن ممنوع الآن، ممنوع، هذه جماعة محظورة، فاحذر أن تمكن واحد منه في مسجدك، نعم، احذر، انتبه حتى لا توقع في ورطة عظيمة. فلو قام تبليغي من ايش سيحذر؟ من ايش سيتكلم؟ سيرقق قلوب العامة لكي يعني يصلوا إلى آخره، فقط توحيد الربوبية، ويظن هذا المقصود، الله خالقنا، الله رازقنا، شوف كيف النملة ألهمها الله إيش تقطع هذه البذرة، وإذا جاءت البذرة إلا كذا تقطعها من مكان كذا، فقط تقرير ربوبية. هل هذا يدخل الناس في الإسلام؟ لا. الرسول قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذا يدخل الناس الإسلام، مثل دعوة مشايخنا وعلماء نجد، أئمة الدعوة الشيخ محمد الوهاب وأمراؤنا وملوكنا، كما خطاب الشيعة الملك عبد العزيز في مكة لما نادى على بصوت عال إننا نحقق توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. إذن هذه أنواع التوحيد الثلاثة، ألوهية إفراد الله بالعبادة، ربوبية إفراد الله بما له من أفعال كالخلق والرزق والتدبير والحياة والمماتة، الصفات إفراد الله بما له من صفات كالسمع والبصر وهي ذاتية، والنزول والإتيان والمجيء والغضب وهي فعلية، والكلام من جهة فعلية ومن جهة ذاتية. طيب، السؤال الثامن، لو قالك المشرك لماذا تحكمون علينا بالشرك؟ أليس في القرآن آية تدل على جواز ما نفعل من التوسل؟ فإن الرب قال وابتغوا إليه الوسيلة، ونحن ما خرجنا عن القرآن، نتوسل الله وندعو الرسول، ونها ندعو الرسول. الجواب، الجواب، ها تفضل. صحيح، قال ابن عباس الوسيلة هي الطاعة، شفت كيف؟ ولقيني واحد قلت لكم في مدينة الحجاج فقال ليش أنتم تقولون عنه مشرك ونحن؟ قلت إيش تقول أنت؟ إيش تقول؟ قال أقول وابتغوا إليه إيش؟ أبتغوا إليه الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة. قلت ابتغوا الوسيلة مو معناها تدعو الرسول، لو قلت لك ما معناها ترجع؟ قال نعم أرجع. ففتحت له صفحة، ابن عباس قال الطاعة، فرجع عن الشرك ورعى عن دعاء النبي. فهذا يدل أن العلماء سوء، هم الذين يؤخذون الناس عن الفطرة والتوحيد، والشياطين كذلك، كما في حديث مسلم خلقت عبادي حنفاء مسلمين فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن الطريق. طيب، فحلت لهم ما أحررت وحرمت عليهم ما وحلت لهم ما حرمت. طيب، كيف تقولون الشفاعة؟ السؤال التاسع، تقول الشفاعة محرمة، ها؟ ويوم القيامة يقول يا رسول الله اغثنا لإقامة الحساب، ها؟ كيف تقول الشفاعة محرمة وهي شرك، ها؟ هم يستغيثون بالرسول، استغاثة شرك بالرسل، وهم يوم القيامة يقول يا رسول الله غيثنا. جواب عند الأخ صبري، تفضل. ممكن الواحد قبض يده ما رفعها ما عنده جواب، أشوف قبض يده ما يرفعها وعنده جواب، تفضل. فيها إذن وإيش أكمل جواب. الآن الرسول في يوم القيامة يقول إيش أغثنا فأغاثهم. طيب أنت تقولون شرك ولا أنت تحكم على بالشرك، وإحنا نستغيث بالنبي إنه يرفع لنا الدعاء عند الله، فأي فرق بينهم؟ فيها إذن ورضا. أكمل أكمل، مهم الأكمال هذا، هذا صحيح، ولكن شيء يوضح يوضح. ها ها، احنا هذه حاضر قادر يسمع، لكن هذا لم يكن ميت شرك. وانتبهوا من هذا اللي يسمونه حبيب جفري، طب يقرر شرك الربوبية ويقول ان في الكون اولياء يعين الله في ذروة من الكون، والحقيقة انا ما ادري كيف يعني يسود لهالدرجة، يحطون له يعني اماكن كثيرة فيدل ان ايدي تعبث من وراء الكواليس ليفسد عقائد المسلمين، انتم مدوا بالاموال، والله اعلم من، الله اعلم. ولا لما يجي يرد على حتى على اهل الحديث والتوحيد من علماء البلد كل فخر شو الرد، الرد العلمي من 99 وجه للجفري، تفضل. هذا هو الوهابيه شرك 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 شرك، هذا هذا رد، هذا هذا رد. يقول لا باس ان يقول الشخص يا رسول الله اشفع لي عند الله، يحيي مذهب المشركين. نعم ما في بأس يقول. طيب رد على سمينا وهابية، يقول رد اسمع شرك 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 لا مش هذا. ايه نعم. طيب الحمد لله الذي عافانا وابتلاه به وفضل على كثير من خلال تفضيله، وين رد العلم هذا؟ طيب الجواب صحيح، ذاك قادر إلى آخره، ذكر اثنين ذكروا الجواب، أحدهم أكمل الآخر جزاهم الله خيرا على ذلك. طيب فإذا قال قائل، فإذا قال قائل كيف تحكم علينا بالشرك والله والنبي وبخ من أسامة لما جاء يرفع السيف قال ألا أشهد أن لا إله إلا الله، فقال فقتلت وقد قالها، قال حين نقول لا إله إلا الله يا جماعة كيف تحكمون علينا بالشرك، عاملونا زي أسامة. ها شوفها ولا أي قاتلهم الله، قاتلهم الله أن يؤفكون. أي ناشك تفضل
الشيخ، أن هذا الرجل كان آخر شيء فعله الشهادة التوحيد، لكنه لم يأتي بناقض فمات على التوحيد، أما هذا المشركون أتوا بناقض وكفروا بذلك.
طيب الذي يظهر لنا الإسلام، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ولا تقولوا عفوا لمن ألقى إليكم السلامة، فمن نأخذ الظاهر ومرنا أن نأخذ بإيش بالظاهر، فمن كان كافرا وأسلم قبلنا منه كما كان النبي يقبل، كما كان النبي إيش يقبل. لكن هؤلاء يأتون بالإسلام ومعه الشرك قبل وبعد ويستديمون عليه، فيكون أتوا بناقض ولا ينفعهم منهم، قالوا لا إله إلا الله. في أمثلة، في أمثلة، مسيلمة أتباعه كانوا يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل نفعهم لأنهم أتوا بناقض وهو أن مسيلمة نبي؟ ما مو كل واحد قال أشهد أن الله تنفعه، وقاتلهم النبي، قاتلهم من قاتلهم من الصحابة، واضح رضوان الله تعالى عليهم. فيحفظوا هذا الحديث مهم، حديث أبي موسى الأشعري في مسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه. لكن جاك واحد كافر خلاص وقال أنا اختيارا أنا أقول لا إله إلا الله خلاص، وذلك ودى النبي أضع ديات للي قتلهم خالد. خالد وليد جاء الجيوش في اليمامة أو اللهم ذكرنا ما نسيت، فلما شافوا خالد وجيوشه تذكروا الخوف من الله وكذا سبحان الله أسلموا، بس ما يعرفون كانوا كيف ينطقوا بالإسلام. نعم، وقالوا صبعنا صبعنا، قتلهم خالد صبعنا قتلهم خالد. فوداهم النبي، أخطأ خالد وتبرأ من فعل خالد. نعم، فإذا علينا أن نفقه الناس في التوحيد ونبين لهم الفرق بين توحيد الألوهية والربوبية، وأن من حق توحيد الربوبية لا يدخل في الإسلام. وأنا ما عليه جماعة تبليغ من الدعوة للربوبية هو منهج بدعي يخالف الرسل، فإنهم دعوا للألوهية، وإنما جعلوا الربوبية للإلزام بالألوهية كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني ألزمكم بأن توحدوا الله لأنه متفرد بالخلق عندكم وخلق لكم، فلا تشركوا به شيئا في العبادة. لابد توضحوا للناس هذا يا إخواني بارك الله فيكم. طيب، والأسئلة الحقيقة كثيرة وكثيرة، لكن الوقت طال، فنختم هذا المجلس بأن ندعو الله أن يثبتنا وياكم على الإسلام والسنة، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ويصلح أولادنا وأزواجنا وآباؤنا أمهاتنا وعلمائنا ولاة أمرنا. اللهم اجمع جميعا على الحق كلمتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. واتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعل وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اجز خيرا محمد بن عبد الله، وصل عليه صلاة دائمة. اللهم صل على محمد واجزه خير، خير ما جزيت نبي عن أمته على ما علمنا، ولولا الله ثم هو لكنا في الشرك صغيره وكبيره، فجزاه الله خيرا عن الإسلام وأهله وأصحابه من بعده رضي الله عنهم. ولعن اللهم من طعن في واحد منهم، ولو طعن في واحد منهم أو لعن أبو بكر عمر. اللهم واجمع كلمتنا والقنا بهم، وارفعنا لدرجاتهم من أصحاب محمد. اللهم إن نبيك قال المرء مع من أحب، فوفقنا لأعمال، وفقنا لمحبتهم كما ينبغي، لنكون معهم في دار الكرامة إخوان على سور المتقابلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.